الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: فصل، أي في أحكام المضطر، ومن اضطر جاز له أن يأكل من المحرم ما يسد رمقه فقط، بقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقوله: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، وقوله تعالى: إلا ما اضطررتم إليه. فإذا أكل ما يسد رمقه زالت الضرورة فتزول الإباحة إلى آخره. إذا اضطر الإنسان جوعا شديدا وخاف على نفس الهلاك أو تلف عضو من أعضائه، فإنه يحل له أن يأكل محرم كالميتة والكلب والخنزير وما شابه ذلك من المحرمات. والضيق تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي اختلف المفسرون، فمنهم قال غير باغ أي غير باغ على الإيمان، وغير عاد أي معتد على المسلمين، قطع الطريق وما شابه ذلك. هذا قول مشهور لكنه قول ضعيف. والصواب أنه غير باغ أي لا يبغي، أي لا يريد أكل محرم وهو يجد عنه مندوحة، ليس بذلك تحصيل حاصل. نقول غير، فمن اضطر غير باغ، يعني الله يعلم من قلبه أنه لا يريد أكل محرم لولا الضرورة. وقد اضطر الإنسان يعني دعوة شديدا لكنه لا يتحرى تحريا كاملا في البحث عن الحلال، من إذا اضطر مباشرة يأكل مع رغبته في الأكل وعدم اعتقاده أنه حرام وإنما يأكل اضطرارا. هذا فيه تأكيد أنه إذا جاء جوعا شديدا أنه لا يأكل حتى يبحث ما استطاع عن الحلال، ثم إذا أكل يأكل معتقدا التحريم كارها له لولا الضرورة، لأن هذا كأنه تأكيد للضرورة. وإلا لو قال، قد يقول قائل: فمن اضطر غير باغ، يعني أنه لا يبغي الأكل، يقول هذا تحصيل حاصل، لأنه يعني إذا غير باغ يعني لا يريد الأكل، إذا اضطر معلوم أنه ليس بباغ أي لا يريد، لأنه ما أكل إلا ضرورة، فالضرورة يفهم منها أنه لم يجد إلا هذا المحرم. فإذا قلنا غير باغ صار هذا إيش؟ لم تحصيل حاصل نفس المعنى، لكن يقول لا، ليس هذا تحصيل حاصل، هذا زيادة تأكيد، لأن هذا حرام تحريما شديدا ولا تبوح للضرورة، فهذا تأكيد لألا يتساهل في الأكل عند وجود أدنى الضرورة، بل يبحث ويصبر ويستفرغ ويسعى في البحث، فإذا أيس من الطعام المباح أكل كارها، وهذا حال المضطر. لذلك لو أكل الإنسان على فعل محرم ففعله منشرحا له أثم لنا يحفظ، بل يجب أن يفعله كارها له غير باغ، يعني لا يبغي هذا الشيء لا يريده، غير باغ ولا عاد. عاد معناها واضح أنه لا يعتدي، أي لا يأكل زيادة على الضرورة، لا يتعدى، إنما يأكل قدر ما يزيل الضرورة. طيب القول الأول ما وجه ضعفه؟ غير باغ البغاة الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، والعاد المعتدي أي قاطع الطريق الذي يعتدي على المسلمين. قل هذا الآن حصر لهذه الضرورة في المسافر الذي يخرج لقطع الطريق أو يبغي على الإمام، الذي يخرج من المدن لقطع الطريق ويبغي على الإمام، وهذا يعني لا علاقة له باضطرار، فإن المضطر قد لا يكون من البغاة ولا يكون من المعتدين، فليس هناك وجه لحصر الاضطرار في هذين الصنفين البغاة والمعتدين، إنما هذا خطاب للأمة كلها، فمن اضطر أي من الأمة كلها. والتفسير الثاني غير باغ أي لا يريد الأكل لولا الضرورة، هذا أقرب الوصف، أقرب إلى الحال إلى حال الضرورة. أما البغي والعدوان هذا وصف أجنبي بعيد عن المسألة وهي الأكل عند الضرورة. من هذا القول الراجح أن المعنى أنه غير باغ أي لا يريد الأكل لولا الضرورة يأكل كارها مع استفراغ الوصف في البحث، والثاني أنه لا يتعدى حد الضرورة كما ذكر ملفنا قال فإذا أكل ما يسد رمقه زالت الضرورة فتزول الإباحة، وهو اختيار الخرقي. وعنه أي الرواية الثانية له الشباء، اختاره أبو بكر لأنه طعام أبيح له أكله فجاز له الشبع منه كالحلال. هذه المسألة صواب التفصيل، هل يجوز المطر أن يشبع أم لا؟ الجواب نقول فيه تفصيل، إن كانت الضرورة خاصة فإنه لا يجوز أن يشبع، وإن كانت الضرورة عامة فله الشبع. معنى ذلك إذا كانت الضرورة خاصة يعني خاصة بهذا الشخص أنه اضطر في هذا الوقت في هذا المكان وتزول عن قرب، لأنها خاصة تزول عن قرب، فإنه يأكل قدر ما يزيل الضرورة لأنه يتوقع أن يجد الحلال عن قرب، مثل مسافر أو شخص في بلد اضطر ضرورة خاصة فهو يتوقع أن يجد الحلال عن قرب. لكن إذا كان ضرورة عامة جوع عام لأهل البلد كلهم فإنه الغالب على الظن أنه لن يجد طعاما قريبا، فأكله القليل هذا لا يكفي، ستعود الضرورة قريبا والجسم يضعف ويهزل، والغالب على الظن أنه لن يجد طعاما مباحا قريبا فلا بأس أن يأكل أن يشبع. لكن لو قال لو أن مسافرا مر بميتة وهو مضطر فإن قلنا له لا يجوز الشبع يأكل قدر ما يسد الرمق ويمضي فإنه قد لا يجد طعاما قريبا وتعود الضرورة، نقول الأمر فيه سهل، يحمل معه يأكل قدر ما يسد الضرورة ويحمل معه من الطعام المحرم، فإن وجد فالحمد لله وإلا عاد إلى الأكل مرة أخرى. هذا هو الأقرب في هذه المسألة. طيب لو وجد مثلا صيدا وهو محرم وجد ميتة، هذا قد يقع كان نادرا، محرم مضطر وجد صيدا وميتة، فأيهما يقدم؟ كلها حرام، الصيد حرام والميتة حرام، أيهما يقدم؟ ها صيد، بس خلافية والراجح أن يقدم الصيد. لماذا؟ لأن الصيد حرام لحق الله، والوضر والميت حرام أيضا لحق الله، ليس لحق شخص، كله لحق الله، وهو مضطر الآن فهو سيقع في الحرام هنا أو هنا، ويرجح الصيد لأنه طعام طيب، وأما الميت بطعام خبيث لكنه جاز عند الضرورة. يقال إنه كله حرام لحق الله فسيقع في الحرام على كل حال، فكونه يأكل طعاما طيبا أولى من كونه يأكل طعاما خبيثا وهو واقع في الإثم على كل حال، فيصيد الصيد ويأكله ولا حرج عليه. لكن لو وجد طعام الغير وميته، وجد طعام الغير وميته، هنا مسألة ثانية، الآن صار الأول حراما لحق المخلوق، وحق المخلوق مبني على المشاحة، وهذا حق الله، فوجد طعام الغير غنما لشخص وجد ميتة، فبأيهما يبدأ؟ سوى البدل كأنك تجيب، وش الجواب؟ بحق الغير. طيب وإذا مسك الغير وهذا هذه مسألة ثانية، إذا أكل المضطر طعام الغير هل يضمنه أم لا؟ لكن أقدر أن الغير ما يحب أن تذبح هذه الشاة لو يعطى فيها ملايين أو مالا كثيرا، غنمه غالي عليه، كثير من الناس لا يريد أن يبيع شيئا من غنمه وكذا، غالي عليه ولا يفرط فيه مهما أعطي لا يبيعه. قال غنمي قنية وغالي عليه وكله. جاء أنه ذبح شاة وأكل وقال أنه مضطر، هذا يقول هذا مالي وعندك ميتة يباح لك أكل ميتة، ولماذا تأكل؟ بعض يقدم الميتة إلا إذا غلب على ظنه أنه سيرضى، هذه مسألة أخرى. يعرف صاحب الغنم أو يعرف صاحب البلد أصحاب أهل البلد أنهم كرم ومسامحون ودرى أنه في ضرورة فرح أنه أكل من طعامه وكذا، لا بأس. أما إذا أشكل عليه الأمر فالأصل تحريم طعام أو مال الغير ومبني على المشاحة، وحق الله سبحانه وتعالى مبني على العفو، فيأكل من ميته ويترك طعام الغير إلا إذا غلب على ظنه أن الغير سيرضى بذلك. طيب لو أكل طعام الغير، في الموضوع إلا طعام الغير فأكل منه، هل يضمنه أم لا؟ أم يجب على صاحب المال بذله؟ هل نقول يضمن أو نقول يجب على صاحب المال بذله لأنه القاض معصوم وهذا مضطر وهو أولى من ابن السبيل الضيف الذي يمر ويجب إطعامه؟ يعني فيها تفصيل فيها أقوال، لكن راجح التفصيل أنه إن كان غنيا فعليه البدل والضمان، وإن كان فقيرا فليس عليه شيء لأنه يجب على صاحب المال إنقاذه، إن هذا إنقاذ معصوم من الهلكة، هذا فرض كفاية، فيجب على صاحب المال أن ينقذ حياة هذا المعصوم، وليس عنده مال فلا يكون دينا عليه يأكله مجانا. أما إذا كان غنيا فلا حاجة أن يأكله مجانا وهو غني، وإذا كان غنيا فهو في ذمته دينا، يكون دينا عليه، كان فقيرا ليس عليه شيء. الفدية هذا والله أعلم أنه مثل هذه المسألة، إن كان غنيا فدى الأمر سهل، وإن كان فقيرا إنه يعفى عنه لأنه قتله مضطرا له، ليس كقتل الذي ليس بمضطر، فمن قتله منكم متعمدا إنه تعمد العدوان فيعاقب بالجزاء، أما هذا ليس متعمدا للمعصية حال ضرورة. وهذا قال إن كان غنيا فدى وإلا يخفف عنه. قال ويجب الأكل، نص عليه قوله تعالى ولا تلقوا ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا يعني لو قال هل الإنسان يلقي بيده بالتهلكة إلى التهلكة؟ لأن التهلكة ما تكون باليد، ما تكون باليد، الإنسان مات جوعا، اليد ما لها علاقة بموته جوعا، أو إنسان مثلا فعل شيئا ليس باليد مشى إلى مكان ومات بسبب هذا المشي، لكن نقول هذا يعني مبني على الغالب، مبني على الغالب، لأن الغالب أن الإنسان يباشر الأعمال بيده، الغالب يباشر الأعمال بيده، كقوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم. مع أن الذنوب قد تكون باللسان، قد تكون بالعين النظر، قد تكون بالقلب الاعتقاد، وهكذا المعاصي تكون بالجوارح عموم الجوارح، لكن لما كان غالب الأعمال تباشر باليد صار يطلق أو ينسب العمل إلى اليد مطلقا ولو كان يقع بغير اليد. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال مسروق رحم الله من اضطر فلم يأكل ولم يشرب فمات دخل النار، وقيل لا يجب لمروي عن عبد الله بن حذافة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أن ملك الروم حبسه ومعه لحم خنزير مشوي وماء ممزوج بخمر 3 أيام فأبى أن يأكله وقال لقد حله الله لي ولكن لم أكن لأشمتك بدين الإسلام. قال في الحاشية خرج ابن عساكر في تاريخ دمشق ولكن لم يبين صحته وضعفه. على كل حال هذه مسألة فيها خلاف، والصواب أنه يجب أن يأكل، والصواب أنه يجب أن يأكل لأن الله تعالى نهى عن قتل النفس، وعدم الأكل تسبب في قتل النفس، والله سبحانه وتعالى قد أباح هذا المحرم. فالأكل حلال وقتل النفس حرام، فكيف يترك الحلال ويقع في الحرام، بل هو أكبر الكبائر بعد الشرك وهو القتل. إذن نقول له من لم يأكل ترك حلالا، لأن الأكل الآن حلال، لما اضطر الأكل من الميتة حلال، وتركه قتل للنفس أكبر الكبائر بعد الشرك، لأن لا يجب أن يترك الحلال وقع في الحرام. الصواب أنه يجب أن يأكل، كما قال مسروقهم من اضطر فلم يأكل ولم يشرب فمات دخل النار، لأنه تسبب بقتل نفسه، والله تعالى نهى عن ذلك. ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. طيب لو قال قائل الأكل من الميتة مضر ضار، فيها جراثيم وكذا، فكيف يباح له الأكل مع وجود الضرر؟ هل نقول ارتكاب خف الضررين، كونه يمرض أحسن من كونه يموت؟ أو في جواب آخر عن هذا السؤال، هل نسلم أنه في ضرر ومرض ونقول إن هذا أهون من الموت، ولا في شيء آخر؟ نقول إذا أبيحت الميتة رفع الله ضررها، كما ذكر المقيم رحمه الله غير من العلم، قال مثل حمر الأهلية كانت في أول الإسلام مباحة، وفي غزوة خيبر أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها رجس، يعني نجسة، إنها رجس من عمل الشيطان. فإذا كانت نجسة هي ما تغيرت، الحمير ما تغيرت خلقتها، الحمار اللي كان قبل غزوة خيبر هو الحمار اللي كان بعد غزوة خيبر، الحمار ما تغير فهو نجس من قبل ومن بعد، فكان يؤكل في أول الإسلام، فكيف يؤكل ونجس والنجس خبيث فيه ضرر؟ فذكر المقيم رحمه الله أن الله تعالى إذا أباح شيئا رفع ضرره، لأنه مباح في ذلك الوقت، والله سبحانه وتعالى لا يحل عباده ما يضرهم، والله على كل شيء قدير. وبعض الناس أيضا يذكر يعني تعليلا يتعلق بالطب، قلنا أن الإنسان إذا جاع جوعا شديدا اشتدت حاجته إلى الطعام، فإذا أكل طعاما ولو كان ضارا فإنه إيش؟ لا تكون قوة الهضم للطعام وإتلاف ما فيه من السموم قوية جدا، فتتغلب على ما فيه من الجراثيم والأضرار فلا يضره بإذن الله. هذا معروف، الإنسان إذا أكل طعاما وشبعان، لو أكل طعاما طيبا وفي حال شبع وكذا قد يضره ويتأثر منه ويحصل فيه ضرر عليه، وإذا أكل وهو جائع جدا طعاما ولو كان رديئا فإن المعدة تهضمه هضما جيدا ولا يتأثر به. يعني هذا والله أعلم أنه يعني يكون تعليم لهذا، يعني يضم لهذا أن المضطر إذا أكل من الميتة لا تضره بإذن الله، مو معنى الميتة التي فيها الدود المتعفنة التي هذه ما تؤكل، لكن ميتة لم تتعفن لكنها لم تذكى التذكية الشرعية، ماتت نطيحة أو أكيلة سبع أو ما شابه ذلك ولم تذكى، أو كلبا مثلا أو حمارا ميتا ولم يتعفن ولم يفسد، أن الشيء الذي تعفن وصل حد أنه فيه الدود والرائحة الخبيثة التي لا تطاق هذا سم وليس بطعام أصلا، لكن ميتة ماتت بغير ذكاة ولحمها لم يتغير، هذا هو المقصود بالميتة التي يباح أكلها، أو كلاب يقتل كلبا يأكله وما شابه ذلك. ويجب تقديم السؤال على أكل محرم نص عليه، وقال لسائل أي قال الإمام أحمد رحمه الله قم قائما ليكون لك عذر عند الله. يجب تقديم السؤال، هل يجب على الإنسان أن يذل نفسه وأن يسأل الناس؟ هذا قد يكون شديدا على الإنسان، كونه يأكل ميتة أو يموت أهون عليه من أن يقوم يسأل الناس، نسأل الله العافية. هذا ليس هينا على الشرفاء من الناس، الأمر صعب، في غاية الصعوبة، يقول الموت أهوى من أن أقوم أمام الناس أسألهم، فهذا لا يطيقه الشرفاء والكرماء من الناس، وقد يبتلى بضرورة لكن لا يستطيع أن يسأل، فهل يلزمه بالسؤال؟ وأنه لا يحل لك أن تكمت إلا بالسؤال، هذه مسألة خلافية. وقال في الحاشية، وقال الشيخ، من هو الشيخ؟ ابن تيمية رحمه الله، لا يجب أي السؤال ولا يأثم، يعني إذا أكل من هذا السؤال وأنه ظاهر بذا، هذا هو الصواب، أنه لا يلزم سؤال من الشرفة ومن الأشراف والكرام، ونقول قم المسألة كدوح يكتح بها الإنسان نفسه وذل يذل نفسه، نقول الله غفور رحيم، فما دام عليه حرج شديد فالأمر في سعة، أو يأكل ميتة ولا يسأل الناس. هل هذا السؤال؟ لا، هذا مو سؤال، هذا يرد بعيد. النبي عليه الصلاة والسلام جاء يوما فخرج عليه الصلاة والسلام فوجد أبا بكر وعمر، قال ما الذي أخرجكما؟ قال الجوع. قال عليه الصلاة والسلام وأنا والذي نفسي بيدي أخرجني الذي أخرجكما، قوموا بنا. فانطلق بهم إلى بيت أبي التيهان الأنصاري، أبي الهيثم التيهان الأنصاري رضي الله عنه. هذا شيء يعتبر ضيافة، نزلوا دخلوا ضيوفا عليه، فهذه ضيافة ليست سؤالا. فقال لما رآهما قال الحمد لله ما أحد أكرم اليوم أضيافا مني، أضياف، فهذه أضياف. قال ومن لم يجد إلا آدميا مباح الدم كحربي وزال محصن فله قتله وأكله، لأنه لا حرمة له وأشبه السباع. لكن هل يطيق الإنسان يأكل آدميا؟ وقد يصل الإنسان إلى أن يأكل أي شيء، أن الجوع والعياذ بالله يعني موت بطيء وألم لا يطاق، فالإنسان شد به الجوع، بدأ به المعدة كأنها تتقطع من شدة الجوع، يأكل أي شيء. فاللي يسمع هذه المسألة وهو في عافية يعني لا تصورها، يقول سيأكل إنسان مستحيل، لكن ورد يعني الناس أكل بعضهم بعضا في بعض الأزمان، ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن وقع جوع في بعض الأزمان وبعض البلدان، كان الشخص يدعو الطبيب إلى بيته ليعالج، يعني يقول فيه مريض في البيت يأتي معالج، فإذا دخل البيت ذبحوه قتلوه وأكلوه، هذا يحصل، ويسرقون الصبيان ويأكلونه. إذا شد الجوع نسأل العافية الإنسان يأكل أي شيء، لأن الجوع يقطع معدته فيأكل أي شيء، نسأل الله العفو والعافية والسلام. فإذا وجد كافرا لا مانع، كافر مثل الكلب والخنزير، فبل هو أخس من الكلب فيأكله، الحربي مهدر الدم مثلا، مهدر الدم مقتول، إنسان محكوم عليه بالقتل وقتله مقتول، وصحيح أخطأ بقتله، ما يجوز لأحد الناس أن يقتلوا مهدر الدم، قتله إلى الإمام، لكن قتله معصية فقط، ولا هو مهدر الدم محكوم عليه بالقتل، قتله افتيات على الإمام ويعذر في هذا من أجل الضرورة، يكون معصية يسيرة تبيحها الضرورة، لكن ما اعتدى على معصوم الدم. لكن إذا وجد معصوم الدم فليموت الاثنان ولا يأكل أحدهما الآخر، لأنه قد يقول قائل إذا لم يأكل أحدهما الآخر مات جميعا، وإذا أكل أحدهما الآخر قد ينجو الآكل، أن يأكل منه يومين ثلاثة وقد ينجو إذا أكله، يقول لا هذا ما يجوز، هذا معصوم الدم وهذا معصوم الدم، يموتون جميعا ولا يأكل أحدهما الآخر، لأنه لا يجوز إنسان أن يقتل نفسا لإبقاء نفسه، ولو أكره على قتل آخر لم يحله، شخص قال لآخر اقتل فلان وإلا قتلتك فإنه لا يحل له، يمتنع حتى لو قتل، ولا يحل إنسان.